بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، إخوة الكرام، لازلنا نتدارس التوريث عن طريق التقدير والاحتياط. وقلت يدخل معنا في هذا المبحث من نشك في ذكورته وأنوثته وفي حياته وموته. أما الأمر الأول فتقدم معنا يدخل فيه الخنثى كما يدخل فيه الحمل. وأما الأمر الثاني، هل هو حي أو ميت، موجود أو معدوم، يدخل الحمل أيضا، فهو مشترك بين الأمرين. ويدخل أيضا فيه صنفان آخران: المفقود والذين يموتون في موت جماعي من غرق أو حرق أو غيره. أخذنا الحمل وانتهينا منه ووصلنا عند المفقود، وهذا ما سنتدارسه في هذه الموعظة إن شاء الله. أولا إخوتي الكرام، تعريف المفقود: اسم مفعول من فقد الشيء يفقده. إذا أضاع الشيء فقد فقده. لذلك يقول الله جل وعلا في سورة نبي الله يوسف على نبيه الصلاة والسلام حكاية عن إخوته: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. إذن اسم مفعول من فقد يفقد. والمراد من المفقود عندنا في مبحث الفرائض من انقطع خبره وجهل حاله، انقطع خبره وجهل حاله، فلا يدرى أحي هو أم ميت. إما لأنه ذهب في سفر فلم يأتي منه خبر، وإما أنه حضر قتالا وما علمنا حاله، لا علمنا الموت ولا أنه على قيد الحياة، قطع خبره بعد القتال. وإما أنه أسر ثم بعد ذلك انقطعت الأخبار، هل قتله الكفار أم لا، أو أنه دخل سجنا من السجون المظلمة في هذه الأيام التي تسمى بالسجون السياسية، فلم نعرف حاله، لا يسمحون بزيارته والأخبار منقطعة. وأعرف من صار لهم ما يزيدون على 10 سنين في سجون بلدان المسلمين لا يعلم عنهم خبر، حي أو ميت في أي مكان لا يعلم عنه أي خبر. ولذلك حكم المفقود باق في زماننا كما هو موجود في الأيام الماضية، بل إن المفقود يتصور وقوعه حتى في بلادنا. خرج مرة بعض الناس في بعض الأماكن ممن جعل الله فيها الحرم آمنا من بيته إلى عمله، يقبض عليه في طريقه إلى العمل. طيب بعد ذلك أين هو؟ الظهر ما جاء إلى البيت، فالأهل يقولون لعله دعي إلى غداء. العشاء ما جاء إلى البيت، لعله يعني خرج إلى نزهة وسياحة مع بعض إخوانه يأتي في منتصف الليل. لما يعني انقطع الخبر إلى هذا الحد ولليوم الثاني، اتصلوا بمركز عمل: أين فلان؟ قال: نحن أنكرنا عدم حضوره. أين فلان؟ لما جاء ظننا أنه مريض، خرج من البيت صباحا إلى العمل. فالجهات الظاهرة سألوا عنها، قال: ما عندنا خبر عنه. أين هو الرجل؟ خطبته الجن؟ ممكن، حقيقة ممكن، لكن في جن من بني الإنس وفي جن من الجن. ثم بأكبر سلطة بعد: أين فلان الذي يهيمن على جميع يعني الجهات المسؤولة هناك، وإذ هو عند جهة خفية للتحقيق معه؟ فيا عباد الله، يعني يشعر يعلم أكون أهله على علم، يعني هكذا خفية. ثم بعد ذلك يعني من ذاك المكان كما يقال إلى مكان آخر، ونسأل الله حسن الختام. فيا إخوتي الكرام، هذا يقع بكثرة في هذه الأيام، لذلك ما قاله بعض الناس ممن كتب في الفرائض في هذه الأيام، الشيخ صالح الفوزان هو ليس صالح، له كتاب التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية في صفحة 300، يقول في زماننا توفرت وسائل الإعلام والمواصلة حتى صار العالم كله بمثابة البلد الواحد، فيمكن البحث عن المفقود في أسرع وقت وفي أي مكان. قل هذا يختلف كبيرا عن الزمان، كثيرا عن الزمان السابق. ثم قال والاجتهاد يكون في كل وقت بحسبه، يعني كأنه يريد أن يقول المدة التي قدرها أئمتنا لا ممكن أن نختصرها لأن العالم كله كالبلدة الواحدة. أنا أقول نعم، هذا في حق أعداء الله لا في حق أولياء الله. في حق أولياء الله البلدة الواحدة عندنا في هذه الأيام أضيع وأشد ضياعا من العالم بأسره في الأيام السابقة قبل وجود المواصلات، لأن الإنسان يؤخذ كما قلت في طريق إلى المسجد ولا يعلم أهله أين هو، أنه حي أو ميت، تحت الأرض أو فوق، ما أحد يدري. ونحن في هذه الأيام إخوتي الكرام لا نعيش حياة المسلمين، يعني الأمة الإسلامية ما تعيش فيه من نكبات وكربات لا نشعر بها، ولذلك نقول العالم كله صار كأنه بلدة واحدة. تليفون ممكن نتصل عندكم فلان أم لا؟ طيب وإذا كان في جهات كما قلت ما يعلم أهله عنه أي خبر، وهو في البلدة التي هو معهم، هل هو ميت أم لا؟ قلت لكم أنا أعلم، يعني معرفة حقيقية يقينية، من زادوا على 10 سنين منقطع خبره وأخذ يعني كما يقال من طريقه، في طريقه يمشي أخذ. أخبرني مرة بعض إخواننا قل كنت أمشي في طريق وإذ إنسان يضرب على كتفه، قال أين البطاقة التي يسمونها التابعية جواز سفر أو كذا، كل أخرجتها؟ قال تفضل معنا. قال تفضل معك لما؟ فأولئك أبرزوا له بطاقة على أنهم من رجال الأمن. يقول ركبت معك وأخذوني إلى مكان، قل لي يعلم الله ما أحد من خلق الرحمن يعرف عني شيئا، وبقي سنة كاملة ما أحد يعلم عنه شيئا، في مدينة يزيد عدد أفرادها على 1,000,000 نسمة، يؤخذ من وسط الشارع. يقول أخذوني، وكان هذا في بداية فصل الشتاء، أوقفوني يقول على فتحة يعني بعد ذلك الإنسان ينزل إليها تحت بدرج سمى عندنا قبو بدروم أو كذا معلم حجر داخلية. يقول وضع رجله في ظهري وضربني، فبدأت أنزل على الدرج كأنني كرة يعني من رأسي لرجلي كذا حتى هويت. يقول لي 50 درجة 30 درجة 100 درجة كم تحت الأرض ما أعلم، إنما بدأت أهوي وأغلق علي الباب. يقول لو عملت لي هكذا لا أراها تحت الأرض. فبدأت أصيح في أحد يعني هنا في هذا أيضا السجن الذي أدخلت، يقول ما سمعت صوت أتلمس يعني هذه الجدران وكذا. يقول اهتديت بعد ذلك إلى وعاء فيه ماء يعني موضوع، وإلى مكان فقط هكذا لقضاء الحاجة في هذا المكان. يقول بقيت يأتون يقول كل يوم يسب وكذا من على الباب ويلقي لي رغيفا من الخبز فقط أكله عندي هذا الماء أقضي حاجتي في نفس المكان الذي أنا فيه، وما أعلم بحالي لا تحتي فراش ولا فوقي لحال. الآن هو أعرفه بعد أن أفرج عنه يلف على رجليه في أيام الصيف الصوف ويشعر بالبرد لأن الرمسيس سكن عظامه لا يمكن أن يشفى حتى يلقى ربه. أيام الصيف الآن في الصيف أعرفه معرفة يعني أكثر من معرفة، يلف على رجليه بالصوف ويجلس يقول صيف. يقول يا شيخ والله أشعر كأن عظامي تتكسر من البرد. إذا كان يمضي فصل الشتاء بكامله والثلوج تتساقط في هذا المكان الذي ليس فيه كما قلت لا فراش ولا لحاف. يا إخوتي الكرام في بلد هذه يقام فيها الصلاة والأذان ويشعر أهلها أنهم أيضا يعني حماة الإسلام وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وأي بلد دخل من ذلك يا عبد الله؟ نسأل الله اللطف وحسن الخاتم. لذلك قلت العالم كله الآن كالبلدة الواحدة بحق من؟ بحق أعداء الله. يعني لو الآن يختطف يهودي أو نصراني أو كذا أريد كيف إذا عاش العالم كلها تستنفر. أما أولياء الله لا أحد يدري أين هم، ويؤخذون من قبل من يدعي أنه مسلم أيضا. ولعلكم ما يخفى عليكم من المؤتمرات التي تعقد من أجل محاربة الإرهاب في كل مكان، وآخرها مؤتمر منعقد في تونس للبحث عن الإرهاب والإرهابيين والقضاء عليهم ضرب بلا رحمة. يعني من هم؟ باختصار الذين يصلون الفجر في جماعة وفي وجوه مليحة، هذا باختصار الإرهابي الذي يصلي الفجر في جماعة وفي وجهه لحية، وخذ بعد ذلك ما يتبع ذلك من مصطلحات عندهم. هذه إخوة الكرام حياتنا التي نعيشها. لكن أنا أعجب، يعني هذه الظلمات التي نتخبط فيها أيضا يعني تخفى على الناس. يقول الآن العالم كله كبلدة واحدة، ولذلك الآن الوقوف على حال المفقود يقول هذا يسير. لا إله إلا الله. هذه الفتية إخوة الكرام تشابه فتية أخرى أشتبهها بعض الناس، قال لا يجوز للنساء أن يوكلن بالرمي في الرجل، لا يجوز لأنه ينبغي أن ترمي بنفسه. قلت ما يعرف الحج حقيقة، وإنه يذهب في سيارات فاخرة وتقطع له الطرقات ما يمشي، وجالس بعد ذلك في ميناء لحم وفاكهة وخيم مكيفة وكذا. أما الناس ما تحط المكان تقف فيه على رجليها، هذا ما يعرفه هو. فحقيقة يقول المرأة ينبغي أن ترجع، لكن هو لو عرف واقع الحج لقال يعني الذي يأخذ زوجته لترجع يعني قد يرتكب حقيقة محظورة بهذا البلاء. عورات تكشف وإنسان يمشي في 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 يمشي على مزابل أحيانا تزيل على ذراع لما يمشي عليها، وطرق ضيقة لو أردت أن تأخذها في آخر الليل أيضا أشد وأشد العورات كما قلت المكشوفة هنا وهنا وروائح. ومع ذلك ستأخذ هذه المرأة من أجل أن تقوم بالرجم، قال لأنه لا يجوز أن توكل من غير ضرورة. طيب ويعني يوجد ضرورة أكثر من الأيام التي نعيش فيها، يعني لازم ما سنة خلى الحج من أناس يموتون عند الرجم، ما يوجد سنة. طيب بعد ذلك يعني ماذا تريدون؟ إذا كان رجال يموتون، وهذا يقول لا يجوز للمرأة أن توكل في الرجل. كما قلت نحن إخوة الكرام لا نعيش أحوال المسلمين التي يعيشونها، وهنا كذلك يقول أحوال المفقود يعني الآن يمكن التعرف عليه بيسر وسهولة. أنت على أريكتك تفتح سماعة التليفون عندكم فلان، خلاص عرفت حالها. أما سابقا الأمر في المشقة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ليس لا نعرف حاله، الذي يبحث عنه عندما يؤخذ، الذي يبحث عنه من أبويه فضلا عمن دونهما، لو جاءوا يسألون عن عندكم فلان أخذوا ووضعوا معه، يعني أخذ ولا يجوز السؤال عنه. والسؤال عندما يجري الآن بواسطات تقدر أحيانا بألوف الريالات ليدفع من أجل يسأل هل هو حي أو ميت، لا ليوصل إليه خبر أو يأخذ منه خبر. يقول شغلنا في القوائم عندك حي أو ميت، هذا بواسطات ورشوات خفية. وأحيانا يبحثون بعد أن يأخذ الرشوة يقول ما عندي علم لا حي ولا ميت، هذا في قوائم أخرى، هذا لا علم مطلع عليه تماما. وهنا الآن المفقود يمكن معرفة حاله، لأن العالم صار كالبلدة الواحدة. نحن في البلدة الواحدة عندنا كما قلت ضياع أكثر من العالم بأسره، كأننا في المحيط الهادي ونحن في البلدة الواحدة. ونسأل الله أن يلطف بالمسلمين إخوة الكرام، وأن يفرج عنهم إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرم. لا إله إلا الله. إخوة الكرام كما قلت من انقطع خبره جهل حاله، لا يدرى حي هو أو ميت، إما لأنه انقطع خبره ضاع في سفر، ذهب في سفر للتجارة ولم يأتي خبر، أو في معركة، أو كما قلت أسر أو سجن أو كذا وانقطعت الأخبار وما بقينا نعلم هل هو حي أو ميت. الأصل كما قال أئمتنا في المفقود الأصل أنه حي، هذا الأصل، لأن حياته كانت ثابتة بيقين، والموت طارئ واليقين لا يزول بأمر مشكوك فيه. إذن الأصل أنه حي، وعليه ينبغي أن يرث ممن مات من مورثين، يقدره حيا ونورثه. لكن سيأتينا هل يأخذه بعد ذلك ورثته إذا لم يأتي منه خبر بعد أن حكمنا بموته، أو نعيد هذا المال للورث الذين ورثوا معه ونعتبره يعني لا يرث، وإن اشتقنا له اشتقنا من أجل إن جاء حيا نعطيه ما يستحقه. سيأتينا الكلام في ذلك. إذن الأصل أنه حي يرث من مورثين، نترك له نصيبا، نوقفه كما تقدم معنا في الحمل، نوقف له نصيبا ونحتاط له. إذن هذا من ناحية إرثه. أما من ناحية الإرث منه فالأصل أن لا نرثه، أن لا نوزع تركته، وأن نحافظ عليها، وأن يوضع عليها رقيب وحافظ ينميها ويدمرها من قبل ولي الأمر، ولا يجوز أن نخرج عنه ماله دون يقين بموته. إذن هو وارث ولا يورث حتى نتحقق من أمره. لا إله إلا الله. فإذن هو وارث ولا نمنعه من إرثه من غيره، ولا يورث ماله، وهكذا حقوقه التي له لا تنتزع منه، كزوجته فلا يحكم بطلاقها وتتزوج غيره كما سيأتينا. لا بد إذن كما قلت من أن يأتينا خبر نتحقق به خلاف الحياة التي هي ثابتة له ليقين. لا إله إلا الله. وقد اتفق أئمتنا الكرام على أن المفقود حي والحياة لا تزول عنه إلا بمضي مدة. نعم اختلفوا في تقدير تلك المدة، اختلفوا في تقدير تلك المدة على حسب اختلاف حال المفقود. هذا موضوع آخر. لا بد من مدة نتحقق بها موت المفقود وهلاكه، لا بد، من أجل أن نقول بعد ذلك إنه مات فلا يرث من مات من مورثي بعد الحكم عليه بالموت. وقبل ذلك الذي ورثناه ماذا سنعمل فيه؟ يأتينا الكلام عليه كما قلت. وعندما نحكم بموته تعتد زوجته وتتزوج غيره بعد انتهاء العدة إن شاء. لا بد من مضي مدة، لكن هذه المدة كم تقدر؟ اختلف أئمتنا في تحديدها على حسب اختلاف حال المفقود. فالمفقود له أحوال سيأتينا، هذه الأحوال أئمتنا اختلفوا في ضبط المدة التي تقدر للمفقود ليحكم بعد ذلك عليه بموته عند انقضاء هذه المدة المختلفة على حسب حال المفقود. فذهب أولا الحنفية والشافعية إلى أن المفقود كما تقدم معنا حي إلا إذا تيقنا موته، فإن جاءنا خبر بموته الأمر واضح، وإن لم يأتي خبر فلا بد من مضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها، وهذه المدة ضبطها الحنفية والشافعية بموت أقرانه وقدروا لها أعمار أهل زمانه، بموت أقرانه وأعمار أهل زمانه. انظروا الاختيار لتعليل المختار وهو من كتب الحنفية الجزء الثالث صفحة 37، وهكذا في شرح السراجية وهي أيضا من كتب الحنفية في الفرائض في صفحة 93. انظروها في روضة الطالبين للإمام النووي كما قلت، هذا قول الحنفية والشافعية في الجزء السادس صفحة 34، وفي السراج الوهاج.
والسراج الوهاج على متن المنهاج، المتن لشيخ الإسلام الإمام النووي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وأما الشرح فهو للشيخ محمد الزهري الغمراوي، والشرح في حدود 700 صفحة، وقد فرغ منه مؤلفه في 337 بعد 1000 عليه وعلى المسلمين أجمعين رحمة رب العالمين. وقد تقدم معنا إخوة الكرام ذكر هذا الكتاب في المحاضرة السابقة، وذكرت أنه من تأليف الإمام الخطيب الشربيني عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وقد أخطأت في ذلك، وقد نبهني بعض الإخوة الكرام على ذلك، فأرجو تصحيح ما سبق. والكتاب عندي وأنقل منه مباشرة، ولكنني وهمت فيما قلت، وهذا من ضعفي، فللأخ المنبه الشكر، وله ولكم جميعا عظيم الأجر.
لا إله إلا الله. إذن لا بد من أن يأتينا خبر بموته، وإذا لم يأتي خبر لا بد من التيقن بموته عن طريق موت أقرانه أو انتهاء أعمال أهل زمانه. الناس في هذه الأيام كم يعمرون ويعيشون، يعني أقصى حد 100 سنة، وليس كذلك؟ هذا أقصى حد، لابد أن تحتار، ما يبقى أحد من أقرانك، يعني 100 سنة خلص نحكم ب100 سنة، إذا بلغ 100 سنة من ولادته نحكم ب100، وهذا كما قلت يقين، يعني على حسب ما عندنا من أمارات ودلالات، ما بقي معنا أكثر من هذا. أعمار الناس لا تزيد على 100، ونأخذ بالنادر والقليل لا بالأغلب والكثير، محتاط له. في أحد في هذا الزمن يجاوز 100؟ إذا كان فيه محتاط، هذا ما حددوها الآن كما قلت على هذا القول بعمر محدد. الأقران من ولد معه ودرج معه في هذا المكان ما بقي منهم أحد، هو حكمه كحكمهم. إذا باقي واحد نقول يمكن أن يكون حيا كما أن هذا حي،